الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام أيها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة أوسمة نبوية. هذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. حديثنا اليوم ووسام اليوم عن القرآن الكريم وعن التغني به وعن كثير من الأمور المختصة بتلاوة القرآن الكريم، سنعرضها ونطرحها ونناقشها ونستمع إلى المتحدث في هذه الحلقة وفي حلقات السلسلة كلها، فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء، ترحيب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا وحياكم الله.
بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا.
في حلقة اليوم الوسام الذي ستتحدثون مأجورين ومشكورين عنه هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي وهو يتغنى بالقرآن. ما معنى هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه إشارة إلى فضل قضية تتعلق بالقرآن الكريم. ولئن كان سبق الحديث عن الخيرية المتعلقة بتعلم القرآن وتعليمه، فإن هذه قضية أخص تتعلق بكتاب الله عز وجل. والحديث عن القرآن وعن فضائله وعن ما ورد في فضل أهله كثيرة جدا، لكن هنا تسليط للضوء على جزئية معينة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قضية ذات آثار وأبعاد لعلنا إن شاء الله تعالى نشير إليها في ثنايا الحديث، وهي قضية حسن الصوت أو التغني بالقرآن. فالغناء من حيث هو في اللغة العربية هو إخراج الصوت بصورة حسنة تلفت الأنظار وتجلب الأسماع، ما له علاقة بقضية الآلات وما الآلات لا. فالعرب تسمي النشيد أو الحداء أو الذي يعرف الآن بالنشيد تسميه غناء، تطريب الصوت وترنيمه على طريقة القصائد ونحو ذلك يسمى غناء. فهذا المقصود بالتغني هنا هو إحسان الصوت عند أداء القرآن، إحسان الصوت عند أداء القرآن. وهذا معنى قوله ما أذن الله لشيء، أي أن الله سبحانه وتعالى من أحب ما يسمعه سماعه لنبي يتغنى بالقرآن. قد يقول قائل: وهل هناك قرآن نزل على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجوابا نقول: إن لفظة القرآن إذا وردت في الآثار فيراد بها جنس المقروء، فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، وليس المقصود بذلك الاصطلاح الخاص بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فسر جمع من السلف رحمهم الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، قالوا: هو حسن صوته حينما يتغنى بالزبور، حينما يتغنى بالزبور. فكلمة القرآن مصطلح أو كلمة ترد في الآثار، وهذه لعلها تفيد الإخوة السامعين والمشاهدين في قضية أنه يرد هذا المصطلح في آثار السلف أو حتى في الآثار المرفوعة أو حتى في الآثار التي يجوز روايتها عن بني إسرائيل، فقد يظن القائل يقول هذا الكلام باطل. ليه؟ لأن في كلمة القرآن والقرآن ما نزل لعلم صلى الله عليه وسلم. فنقول: لا تعجل، ليس المقصود بالقرآن هنا المصطلح اللفظ الشرعي الذي يعني ينطبق على كتاب الله عز وجل آخر الكتب التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل وسع سمعه كل شيء سبحانه وبحمده، ومن أحب ما يسمعه سبحانه وتعالى هو صوت قارئ، صوت نبي يتغنى بالقرآن. فقد اجتمع في هذا المقام فضل القارئ وهو كونه نبيا، وفضل المقروء وهو كونه كلام عز وجل حينما يؤدى بصورة تجعل القلوب تخضع وتخشى وتتأثر. وهذا وجه قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، كما في صحيح البخاري. ومعنى من لم يتغنى بالقرآن أي يؤديه، وليس المعنى استغناؤه به أي عن الدنيا كما هو في قول بعض الشراح، فإن هذا التفسير مرجوح، وإنما المقصود من لم يتغنى أي يؤدي القرآن بصوت حسن ومؤثر. وهذا يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له ويتأكد في حقه أن يؤدي القرآن بأحسن صورة يستطيعها، أما من لم يستطع فإن الله تعالى لا يكلف النفس إلا وسعها. هذا المعنى الذي هو التغني وإخراج الصوت بالصوت الحسن كان قد وفق له جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم طبعا فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فإنه كان من أحسن الناس صوتا بأبيه وأمي، حتى قال عبد الله بن أبي أوفى: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح أو يقرأ سورة الفتح حينما نزلت في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يتغنى بها يعني يرجعها هكذا مبينا، واضح؟ بمعنى أنه كان يؤديه بصورة تأثر الألباب وتأخذ بمجامع القلوب. فإن الإنسان يعني جبل فطرة على حب الصوت الحسن، على حب الصوت الحسن. ولهذا نهيت المرأة يعني في من باب تقريب الفكرة، نهيت المرأة في حديثها مع الرجال الأجانب أن تخضع بالقول حتى لا تكون فيطمع الذي في قلبه مرض. في قلبه مرض. لكن القرآن كله شفاء وكله حق وكله خير، فاستحب للإنسان ويتأكد في حقه، بل ظاهر الحديث يدل على وجوب التغني بالقرآن، لأن قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذا يعني حديث حقيقة شديد لمن قدر على التغني ولم يفعل. أما في حق الصحابة رضي الله عنهم، أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى، قال مرة عليه الصلاة والسلام مشجعا لأبي موسى: لو رأيتني يا أبا موسى ونستمع إلى قراءتك البارحة، شوف استمع، قال: لو علمت أنك تستمع إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، ازددت في حسن تلاوته والتغني به، ليحصل بذلك أمران: منها إدخال السرور على قلبه عليه الصلاة والسلام، ومنها مزيد العناية بهذه التلاوة.
جميل. ما المقصود هنا شيخ عمر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟
هو وعيد، الحديث وعيد يعني، وظاهره كما قلت أن الإنسان يحرم عليه أن يؤدي القرآن بصوت حسن يقدر عليه ثم هو يقصر في ذلك. لكن كما قلنا هذه مواهب، هذه مواهب، والله عز وجل يؤتي الصوت الحسن من يشاء، ولكن من لم يؤت صوتا حسنا، من لم يؤت صوتا حسنا فإنه لا يتطلب، هذا لا يشترى وليس شيئا يباع حتى يسعى الإنسان لبذله، هذه مواهب من الله عز وجل، فمن قدر عليه واستطاعه وتركه فإنه يخشى عليه أن يكون آثما أخذا بظاهر هذا الحديث. والعلماء رحمهم الله لما تكلموا على تفسير قوله تبارك وتعالى كابن العربي وغيره: ولقد آتينا داود منا فضلا، تكلموا في هذا الفضل الذي أوتيه داود كما أشرنا، وأوصلوا هذا الفضل إلى أقوال كثيرة، لكن من جملتها حسن الصوت بالقرآن. وحسن الصوت، وهذا هو محور حديثنا في هذه النقطة، الحقيقة أنه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول لنبيه في خواتيم سورة النمل: إنما أمرت، لاحظ، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مكة وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إذن هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل حينما يتلو القرآن. فإذا كان الإنسان يتلو ثم جاءت الأوامر بالحث على حسن الصوت به، كان هذا وسيلة من وسائل الدعوة. ولهذا في سورة التوبة لما جاء نبذ العهود إلى المشركين وإشعارهم بأن العهود بيننا وبينهم انتهت، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. والمشركون في مكة قديما كانوا يدركون عظمة تأثير هذا القرآن حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويقرأه قراءة محبرة مؤثرة، قال قائلهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والعجيب أبا أسامة أنهم مع تحذيرهم لكنهم لم يكونوا يعني لم يستطيعوا أن يحجبوا أنفسهم عن هذا السماع، بل كانوا يتحاينون فرصا ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل كاشفا هذا الواقع الذي كانوا يعيشونه: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا. يأتون في الليل هذا من جهة وهذا من جهة وهذا من جهة ليسمعوا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ومن الذي يأتي؟ أتظن أنهم صغار قريش؟ لا، يأتي كبارهم وصناديدهم. حتى إذا بلج الصبح: ما الذي أتى بك يا فلان؟ وما الذي أتى بك يا فلان؟ وما الذي أتى بك يا فلان؟ كلهم اجتمعوا من غير موعد على أن يسمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ويحكم والله لو رآكم شباب قريش أو رآكم الناس لا لفتنوا بزعمهم، بمعنى تركوا دينهم، ما الذي يأتي بكم إلى هنا؟ مع أنهم هم يقولون في النهار ويعلنون في وسائل الإعلام لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يدركون أن سماع القرآن، مجرد السماع، وسيلة عظيمة ومؤثرة. شوف، وهم يدركون ها أن يعني هم لاحظ مارسوا أكثر من وسيلة لحجب وصول حتى الصوت للمشركين. الوسيلة الأولى بدأوا بها فقالوا لا تسمعوا. طيب ما سمعنا، وصل الصوت بالقوة وعجزنا أن نحجب هذا الصوت، والغوا فيه، سووا شوشرة، سووا إزعاج حتى لا يصل الصوت صافيا. لماذا؟ لعلكم تغلبون. يدركون أن الأخذ بالقرآن غلبة وقوة. ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن تكلم الحقيقة بقصص ومواقف وأخبار تكلمت على فضل أو على أثر هذا السماع على قلوب الناس. ذكر قصص طريفة لعلي يعني أشارك الإخوة في قصة ذكرها. قال في سنة في محرم سنة 492 كان في المسجد الأقصى رده الله إلى الإسلام إلى المسلمين. وطبعا بعربي كان من علماء الأندلس لكنه قدم في رحلة إلى المشرق وتلقى عن علماء المسلمين هنا. لكن في أثناء وجوده هناك كان هناك قارئ مشهور يقال له ابن الكازروني. جاء الخليفة أو المرسول الخليفة في مصر إلى الشام وكان قد غضب على أهل تلك الناحية لأسباب تاريخية وسياسية معروفة. لكن جاء وهو يريد أن يبطش بأهل تلك البقعة. فماذا صنع ابن الكازروني؟ يقول رفع صوته بالصلاة وقرأ: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول: فما ملك الأمير إلا أن قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أثره هذا الصوت العظيم، أثره هذا الصوت العظيم. وذكر نماذج كثيرة من قراء يعني كان يصفهم بأوصاف الحقيقة يعني مؤثرة. يقول: مرة قرأ فينا ابن فلان، يذكره أحد القراء المشاهير، يقول: والله لما بلغ قوله تعالى، قرأ سورة البروج، فلما بلغ قوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يقول: كأن السقف قد سقط علينا. يقصد يصف بذلك تأثير هؤلاء القراء. وهذا يعني يفيدنا فائدتين. الأولى: نعمة الله عز وجل علينا حقيقة في هذا العصر بحفظ هذه الأصوات الجميلة التي أدركنا بعضها. فتصور أنت بعض القراء ومشاهير القراء في العالم الإسلامي الآن الذين ما زال الناس منذ 50 سنة أو أكثر من 50 سنة وهم يسمعون تلاواتهم. لو لم توجد هذه الأقراص أو عموما الأوعية الإلكترونية التي تحفظ أصواتهم لفاتنا مثل هذا الخير وهذا الجمال. صحيح. الأمر الثاني هي رسالة لأخوتي وأحبتي القراء الذين من الله عز وجل عليهم بحسن الصوت، من الله عز وجل عليهم بحسن الصوت، فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وأحد أساليب التأثير. وكم قرأنا في القصص التائبين والعائدين إلى الله عز وجل، تجد بعضهم يقول مثلا: أنا كان سبب هدايتي وتوبتي أنني سمعت القارئ الفلاني، إما إمام الحرم أو غير من القراء الذين لهم يعني صوتيات متداولة بين الناس أو حتى مرفوعة على الشبكة العالمية. يقول: تأثرت، حتى أني قرأت قبل كم سنة أن أحد الذين كانوا يتعاملون بالربا ترك أكل يعني التعامل بالربا يوم أن سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين، من قارئ مؤثر معروف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تصور يقول كنت أقرأها سنوات لكن كان أداء هذا القارئ لها مؤثرا جدا فأعلن توبته تلك الليلة. وآخر يقول كان سبب هدايتي أنني سمعت القارئ الفلاني سماه يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في آية معينة نسيتها الآن لكن يقول كانت تلك هي نقطة التحول في حياتي. فهنيئا حقيقة لإخوتي وأحبة القراء الذين من الله عز وجل عليهم بهذه الهبة والنعمة الربانية، هنيئا لهم إنهم جعلوا التسجيل وسيلة لتحبيب الناس في القرآن وترغيبهم في سماعه ووسيلة في دعوتهم إلى الله عز وجل. يحدثني أحد طلبة العلم يقول كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مرة في مدينة الخرج يقول فلما وقفنا عند الإشارة وإذا بشاب وقف بجوارنا وقد رفع صوت الأغاني هداه الله، فقال الشيخ معك أشرطة؟ قال نعم. قال أبي شريط قرآن، ما بي محاضرات، يقول أبي شريط قرآن. فالشيخ فتح النافذة ثم أشر له قال تفضل. قال ما عندنا فرصة الآن نعطي موعظة ولا شيء، لكن أحسن شيء ندعوه به أن نسمعه القرآن بدل سماع هذا الغناء. ولهذا أنا أقول بالمناسبة تشوف في بعض الاجتماعات العائلية يعمد بعض الشباب الموفق جزاهم الله خيرا الذين يحرصون على دعوة أقاربهم إلى توزيع بعض الأشرطة، فتجد 90% أو ربما 100% إنما توزع خطبة أو محاضرة أو قصيدة أو شيء منها قصائد الزهد أو نحو ذلك. أنا أقول من أحسن ما يوزع حقيقة هو أن يوزع شريط لقارئ مؤثر له قراءة مؤثرة أو حتى تنتقى بعض القراءات المؤثرة لتهدى إلى الناس، فإن أثرها عظيم.
هذا جميل. طبعا الشريط انتهى، كان عندك خبر
أي وسيلة يعني يبلغ بها الخير.
طبعا حديثك جميل ومستفيض جدا وأخذتنا إلى الدقيقة الأخيرة في الحلقة بالمناسبة، لكن قبل أن نختم لابد أن يكون لنا حديث عن مسألة تلحين القرآن واستخدام ما يسمى بالمقامات، القراءة على مقام كذا ومقام كذا. هل هذا مشروع أم أن فيه
يعني فيه تفصيل والعلماء لهم فتاوى في هذا، والإمام مالك رحمه الله نص على كراهة ذلك، لكن باختصار شديد والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، يقال من وافق صوته صوت المقامات دون تكلف ودون يعني تقصد لهذه فلا إشكال في جوازها، لا إشكال، لأن هذا المقامات هي أصلا مدروسة بناء على طبقات الصوت التي وهبها الله عز وجل الإنسان. لكن أن يتقصد ويذهب ويدرس من أجل أن يقرأ القرآن على هذا المقام وعلى هذا المقام وعلى هذا المقام وكأنه لو خرج من هذا المقام إلى هذا المقام قد أخطأ أو كذا، تقصد هذا الشيء نص طائفة من أهل العلم على بدعيته كالإمام أحمد رحمه الله ومن مشايخنا المعاصرين شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه. ومقام القرآن أجل من أن يعني يتعامل معه بهذه الطريقة، دع صوتك يأتي تلقائية وسجية فإن هذا أبلغ وأوقع في نفسك وفي نفوسي الآخرين.
جزاكم الله خير شيخ عمر، جعل الله وإياكم من التالي للقرآن والمتغنين به وفق ما أراد ربنا جل وعلا والمصطفى عليه الصلاة والسلام. شكرا للشيخ عمر وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات هذه السلسلة التي نشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول